أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه. عرق الجنب ماذا يقصد به؟ يقصد به أن الشخص إذا كان مجنبا وتعرق، هذا العرق شو يسمونه؟ يسمونه عرق الجنب، عرق الجنب. طيب، مر الجنابة من حلال، ولا إشكال أن عرق الجنب حينئذ يكون طاهرا ويجوز الصلاة به بإجماع الفقهاء، هذا لا كلام فيه. وأخرى، عرق الجنب يكون من الجنابة الحرام، كما إذا شخص أجنب بالزنا أجلكم الله أو بسبب اللواط أو ما شابه ذلك من المحرمات، فإذا تعرق هذا عرقه من الحرام، جنابة من الحرام، هذا عرق الجنب من الحرام اللي هو محل كلامه في هذه المسألة. هل هذا عرق الجنب من الحرام إذا كانت الجنابة من الحرام بسبب الزنا أو غيره من المحرمات، هذا طاهر أو نجس؟ وهل يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز الصلاة فيه؟ هذه المسألة وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف هو وجود طائفتين من الروايات. بعضها حكمت بنجاسة عرق الجنب كما ورد في رواية علي بن مهزيار، رواية راحت مني أنا ما أعرف وين ولا كنت كاتبها ما أدري. المهم، مضمون الرواية هذا علي بن مهزيار يقول: أنا دخلت أو ذهبت إلى سامراء وكان شاك بإمامة الإمام العسكري صلوات الله عليه، فيقول الإمام يريد يخرج إلى الصحراء مع جماعة أيضا يريد يخرجون قافلة، فالإمام لبس ملابس يعني شتائية وعقص ذيل فرسه، فكان بهيئة توحي بأنه راح يصير مطر عواصف، إن كان سابقا إذا أكو أمطار أو شيء من هذا القبيل يقصون ذيل الحصان أحسن ما يعيق بالمسير. فيقول: أنا من نظرت للحالة قلت أشك أن هذا هو الإمام، هذا فد وضع وهيئة مع الواحد تصرفه ما مقبول، لأنه الوضع كله ما يوحي بتساقط أمطار أو ما شابه ذلك، واللي كان يشوفه من القافلة يقول ما به هذا المدني، شو ليش هالشكل مسوي. المهم يقول: الآن سارت القافلة، بعد ذلك سقطت أمطار غزيرة وعلمت أن هذا هو الإمام. فيقول: قلت في نفسي أسأله مسألة، كان في نفسي أن أسأله عن حرق الجنب. يقول: بمجرد أن أقبلت عليه قال لي عرق الجنب من الحرام نجس، مضمون الرواية، ولا تجوز الصلاة به. فقلت: إذن هذا هو الإمام، فتيقن بعد ذلك أنه هو الإمام. فهذه الرواية وبعض الروايات دلت على أن عرق الجنب من الحرام هو نجس. وعندنا طائفة أخرى من الروايات دلت على أن عرق الجنوب من الحرام هو طاهر، وأن الثوب والعرق لا يجنبان. الرواية تقول الثوب ما يجنب والعرق ما يجنب، هذا أجنب هذا الشخص. ومقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الأولى المانعة على التنزه أو على الكراهة أو على الاحتياط بالترك، باعتبار أن العرف يستقذر عرق الجنب إذا كان من الحرام، فعليه عرق الجنب يكون طاهرا، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو الاجتناب عنه وعدم الصلاة به. قال: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة به فيه، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه بل فيما إذا كان التحريم. هاي نقطة ثانية، عرق الجنب مرة يكون التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالجنابة من الزنا، فإن الزنا أو اللواط أو الاستمناء هذه موجبات وأسباب علما للجنابة، والمحرم هو نفس ذلك السبب، فإن الزنا محرم واللواط محرم والاستمناء محرم، فالحرمة ثابتة لموجب الجنابة اللي هو الزنا أو اللواط أو الاستمناء. فما ذكرناه من أن الأحواط استحبابا الاجتناب عن عرق الجنوب، هذا نقوله فيما إذا كانت الحرمة ثابتة لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، فإن المحرم هو الزنا والمحرم هو اللواط والمحرم هو الاستمناء، فالسبب هو محرم. فإذا شخص أجنب بسبب الزنا وتعرق، فهذا العرق قلنا نسميه عرق الجنوب وهو طاهر وتجوز الصلاة به، ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عنه، فالاجتناب الذي بنيناه على الاحتياط الاستحبابي هذا نقوله فيما إذا كانت الحرمة ثابتة لموجب الجنابة لسبب الجنابة اللي هو شنو السبب؟ الزنا الاستمناء اللواط. فإذا كانت الجنابة سببها محرم فالعرق بعد تلك الجنابة أحوط استحبابا الاجتناب عنه. وأما إذا كانت الحرمة ليست ثابتة لموجب الجنابة بل ثابتة لعنوان عرضي، فلا يوجد حتى احتياط استحبابي بالاجتناب عن عرق الجنوب. مثاله ما إذا شخص جامع زوجته في شهر رمضان، فهنا يحرم عليه ذلك أو لا يحرم؟ يحرم عليه، الإفطار في شهر رمضان بسبب الجنابة محرم أو غير محرم؟ محرم، واحد من المفطرات هو الجنابة في شهر رمضان، هذا مفطر ويحرم الإفطار في شهر رمضان، صحيح؟ طيب، هنا الجنابة حصلت بمجامعة الزوجة، شخص جامع زوجته في شهر رمضان، والجماع سبب علما للجنابة، موجب للجنابة، لكن هذا السبب حرام لو حلال؟ واحد يصير جامع زوجته ما يصير؟
حلال
جائز، لكن ما هو المحرم؟ الإفطار في شهر رمضان. فلأن الجنابة أو قل الجماعة واحد من المفطرات ويحرم الإفطار في شهر رمضان، فنقول أن الجنابة محرمة ولكن هل الحرمة ثابتة لسببها لموجبها وهو جماع الزوجة، أو بسبب أمر عرضي وهو الإفطار؟ الحرمة ثابتة بسبب الإفطار، فإن المحرم ليس جماع الزوجة، ولكن وإنما المحرم هو الإفطار، ولكن حيث أن الإفطار يحصل بالجماع فنحن نقول أن الجماع محرم في شهر رمضان. واضح؟ فالشخص إذا جامع زوجته في شهر رمضان فيحرم عليه ذلك، فإذا تعرق بعد هذا الجماع بعد هذه الجنابة، هذا أيضا عرق جنوبي الحرام، صحيح؟ ولكن الحرمة ثابتة لسبب الجنابة وهو جماع الزوجة، لو بسبب العنوان العرضي وهو الإفطار، بسبب العنوان العرضي هذا العرق، عرق الجنوب الحرام الذي يثبت لا لموجب الجنابة ولا لسببها وإنما للعنوان العرضي، هذا التعرق هذا لا يوجد احتياط استحبابي بالاجتناب عنه. واضح؟ فإذن الاحتياط الاستحبابي بالاجتناب عن عرق الجنوب، أي عرق جنوب؟ ذلك الذي تكون الحرمة ثابتة لسببه وموجبه، الذي يكون بسبب الزنا، بسبب اللواط، بسبب الاستمناء. أما إذا كانت الحرمة ثابتة لعنوان عرضي وكان موجبه ليس محرما كجماع الزوجة في شهر رمضان، فإن الجنابة هنا حصلت بسبب الجماع، والجماع ليس محرما وإنما المحرم هو الإفطار، فحينئذ ذلك العرق الذي يحصل بعد الجنابة لا يوجد احتياط استحبابي بالاجتناب عنه. وهكذا في مثل النذر، إذا واحد نذر أن لا يجامع زوجته نذر ويجب عليه أن يلتزم، صحيح؟ طيب إذا خالف وجامع زوجته ارتكب محرم أو ما ارتكب؟ ارتكب محرم، لكن هاي الحرمة ثابتة لجماع الزوجة لو بسبب مخالفة النذر، بسبب مخالفة النذر، مجامعة الزوجة ليست محرمة، إنما المحرم مخالفة النذر، ولكن المخالفة تحصل بارتكاب الجماع، فهنا الحرمة ثابتة ليس لموجب الجنابة بعنوانه وهو جماع الزوجة، بل ثابتة للعنوان العرضي وهو مخالفة الزوجة، مخالفة النذر عفوا. فهنا هذا العرق الذي يحصل بعد هذه الجنابة التي فيها مخالفة للنذر، هذا أكو احتياط استحبابي بالاجتناب عنها ولا يوجد؟ يقول لا يوجد. واضح؟ قال عرق الجنوب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان لحو استحباب الاجتناب عنه، فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، هذا موجب سبب الجنابة، الزنا سبب للجنابة، والحرمة ثابتة علما لنفس الزنا، الزنا محرم، واللواط والاستمناء ووطئ الحائض، وطئ الحائض محرم، وطئ الزوجة الحائض هذا محرم، واضح؟ فالحرمة ثابتة علما لهذا الوطئ، نفس وطئ الحائض هو محرم مع العلم بحالها طبعا، أما إذا ما يدري بها حائض فهذا وطئ الحائض يصير محرم أو ما يصير محرم؟ مو محرم، مو محرم، فيدخل وين؟ وين يدخل؟
بالعنوان العرضي.
لا أصلا بعد مو محرم هذا، أصلا بعد شنو؟ خارج، يعني
ما عنده علم،
ماكو احتياط استحباب من باب أولى بعد، لا يوجد حرمة لا للسبب بعنوانه ولا بسبب أمر عرضي، جاهل، جاهل لا تتنجز الحرمة في حقه، فأصلا هذا العرق بعد يصير عرق الجنوب الحرام؟ لا، هذا عرق الجنوب الحلال رئيسي، صحيح؟
نعم.
مجامعة الحائض مع الجهل هذا حرام أو غير حرام؟ غير حرام، لا يوجد حرم. وهذا وقلنا في بداية المسألة أن عرق الجنب الحلال هذا لم يقع كلام في أنه طاهر، كلام في عرق الجنب الحرام هذا وقع الكلام فيه. طيب لذلك السيد يقيد وطأ الحائض مع العلم بحالها، أما مع الجهل بحالها وأنها حائض فأصلا بعد لا تكون هذه الجنابة محرمة، والعرق الناشئ لا يقال له عرق جنب من الحام بل هو عرق جنب من الحلال وهو طاهر بلا أشكال، دون ما إذا كان بعنوان آخر بعنوان عرضي لا بسبب وموجب الجنابة كإفطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلك. العاشر من الأعيان النجسة وهو الأخير عرق الإبل الجلالة. الإبل الجلالة هي التي تعتاد على أكل عذرة الإنسان، هذه تكون جلالة، فعرقها يكون من الأعيان النجسة. ويبدو أنه لا خلاف في ذلك لدلالة بعض الروايات من قبيل ما جاء في حسنة أو رواية الحسن ابن البختري عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، طبعا هي حتى لحومها أيضا لا يجوز أكلها، ألبانها أيضا لا تشرب، لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله. ده معناه عرقها شنو؟
نجس.
الإمام يأمر بالغسل للإرشاد إلى النجاسة، ولا لا يحرم ملامسة النجس بلا إشكال. طيب هذا بالنسبة إلى الإبل الجلالة. عرق غير الإبل الجلالة، غير الإبل كالبقر مثلا، بقرة جلالة أو المعز مثلا أو الشاة، بقية الحيوانات الجلالة، هل عرقها طاهر أم نجس؟ يبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء في طهارتها، في طهارة عرقها، وأفتوا على ضوء ذلك وجعلوا الحكم مختص، الحكم بالنجاسة مختص بالإبل، بعرق الإبل الجلالة، أما عرق غيرها فقالوا بطهارته. ولكن توجد رواية وهي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه جاء فيها لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. هاي الرواية مطلقة لم تقيد بالإبل، فكل حيوان جلال إذا أصابك شيء من عرقه فاغسله، فيشمل الإبل وغير الإبل. ولعله لهذه الرواية احتاط سماحة السيد بنجاسة عرقي غير الإبل الجلالة. طيب ليش ما أفتى؟ ما أفتى باعتبار أنه حذرا من مخالفة ما تسالم عليه الفقهاء من اختصاص النجاسة بعرق الإبل الجلالة، فتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي. لذا يقول العاشر عرق الإبل الجلالة، هذا فتوى نقطة، وغيرها أو وغيرها يعني وعرق غيرها من الحيوان الجلاد على الأحوط لزوما. هذا الاحتياط اللزومي مختص بمن؟ بعرق غير الأبل. أما الأبل عرقها بنحو الفتوى نجس، غيرها احتياط وجوبي. الفصل الثاني كيفية سراية النجاسة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.